السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على غناه بافتقار كل شيء إليه، وعلى قدرته بخضوع كل الكون بين يديه، وعلى وحدانيته ببدء الخلق منه وعودته إليه. نحمده تعالى على عظيم النعماء، ونشكره على جزيل الآلاء، ونلجأ إليه في السراء والضراء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتق العقول على معرفته، فتق العقول على معرفته وتوحيده، وفطر النفوس على إدراك وجوب وجوده. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، فضله على جميع المرسلين، وختم به النبيين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، ففيها النجاة والخلاص، وبها عند الله يتفاضل الناس. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، ونبهنا من نومة الغافلين، واغفر لنا يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. تظهر هذه الآية الكريمة أهمية صلة الرحم، لأنها تجعلها إلى جانب تقوى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به، يسأل بعضكم بعضا حوائجه بالله، ثم يعطف الله تعالى والأرحام على لفظ الجلالة، يعني واتقوا الله واتقوا الأرحام. الإنسان ملزم بتقوى الله، لأن تقوى الله فيها نجاته في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك فهو مطالب بصلة الرحم، لأن صلة الرحم لها انعكاساتها في الدنيا والآخرة أيضا، وهي تجسيد ومظهر من مظاهر تقوى الله سبحانه وتعالى. نصوص كثيرة من آيات قرآنية ومن أحاديث وروايات تحث الإنسان على صلة الرحم، وتبين أهمية صلة الرحم. إن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ويقول تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إلى آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر بصلة الأرحام والاهتمام بالأقارب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أما الأحاديث والنصوص فهي كثيرة جدا، تتحدث تارة عن لزوم صلة الرحم، وتتحدث تارة أخرى عن جرم قطيعة الرحم، وتتحدث مرة ثالثة عن الآثار الإيجابية لصلة الرحم. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال حول هذه الآية الكريمة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال عليه السلام: هي أرحام الناس، أمر الله تبارك وتعالى بصلتها وعظمها، ألا ترى أنه جعلها معه، يعني جعلها في نفس الرتبة بالأمر بتقواه. نصوص تحذر الإنسان من أن يقطع رحمه. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في خطبة له: أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء. فقام له عبد الله ليشكري، فقال: يا أمير المؤمنين، أو يكون ذنوب تعجل الفناء؟ فقال عليه السلام: نعم نعم، ويلك قطيعة الرحم، إن أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله عز وجل، وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء. النصوص تؤكد على صلة الرحم مهما اختلف معك حتى في الدين أو في العقيدة أو في الرأي، لو كان على دين آخر، لو كان على مذهب آخر، لو كان له رأي آخر، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصح أن يؤثر على تواصلك معه. يروي أبو بصير قال: سألت الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممن لا يعرف الحق، يعني يقطع أقرباءه ممن لا ينتمون إلى العقيدة الحقة، ممن لا يعرف الحق، قال عليه السلام: لا ينبغي أن يصرمه. وعن صفوان عن الجه ابن حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون لي القرابة على غير أمري، على غير مذهبي، على غير عقيدتي، على غير ديني، ألهم علي حق؟ قال عليه السلام: نعم، حق الرحم لا يقطعه شيء، وإن كانوا على أمرك كان لهم حقان، حق الرحم وحق الإسلام. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تقطع رحمك وإن قطعت. بعض الناس يجعل عدم تواصل أرحامه معه مبررا لقطيعته لهم، وهذا خطأ كبير. لا تقطع رحمك وإن قطعتك. الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه يقول: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أصل رحمي وإن أدبرت. ويتحدث الإمام الصادق عليه السلام عن آثار قطع الرحم فيقول: الذنوب التي تعجل الفناء قطيعة الرحم. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: أقبح المعاصي قطيعة الرحم والعقوق. كيف يصل الإنسان رحمه؟ في البدء عليه أن يتواصل معهم عاطفيا، أن يلتقي معهم، أن يوصل إليهم مشاعره الطيبة. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: صلوا أرحامكم في الدنيا ولو بسلام. وعن علي عليه السلام: صلوا أرحامكم ولو بالسلام. بل إن الأحاديث تأمر الإنسان أن يسعى لزيارة أرحامه والالتقاء معهم وإن كانوا بعيدين عنه جغرافيا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سر سنة صل رحمك. وعنه صلى الله عليه وآله: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم أن يصل الرحم وإن كان منه على مسير سنة، فإن ذلك من الدين. حتى لو كانت زيارتك لأرحامك تكلفك مسيرة سنة كاملة فإن ذلك من الدين، عليك أن تتواصل مع أرحامك. وأيضا فإن على الإنسان أن يبدأ بمساعدة أرحامه. ورد في الحديث: لا صدقة وذو رحم محتاج. إذا كان هناك من أقربائك من هم في حاجة فهم الأولى بصدقتك، هم الأولى بعطائك. نريد أن نشير إلى نقطتين حول صلة الرحم. النقطة الأولى: نحن ندرك مدى انشغال الإنسان في هذا العصر، ولكن ذلك لا ينبغي أن يكون مبررا له للابتعاد عن أرحامه. وأساسا لو فكرنا، لماذا هذا التركيز الكبير من الإسلام على صلة الرحم؟ يبدو لي أن هناك أمرين أساسيين. الأمر الأول أن صلة الرحم هي مؤشر إنسانية الإنسان، فالإنسان إذا كان يقطع رحمه مع علاقة الدم الوشيج معهم فكيف ينتظر منه أن يحسن إلى الآخرين؟ التوجهات المادية، التوجهات الأنانية عند الإنسان هي التي تشغله عن الاهتمام بالآخرين، والبداية تكون في دائرة الرحم. إذا تواصل الإنسان مع أرحامه فذلك يعني أنه تجاوز حالة الأنانية والتركيز على الذات، وأصبح يهتم بالغير. وكما يهتم بأرحامه فإنه سيتربى وسيندفع للاهتمام بالآخرين. أما من يقطع رحمه فكيف يتوقع منه أن يتواصل مع الآخرين؟ فصلة الرحم هي المقياس. ولذلك ينقلون عن بعض الواعين الصالحين حينما يأتي من يخطب له ابنته يسأل عن علاقته مع أرحامه، هل يصل أرحامه؟ علاقته مع والديه، علاقته مع أقربائه كيف؟ ويبرر ذلك بالقول: إن من يصل أرحامه يؤتمن على علاقاته مع الآخرين، ولكن من يقطع أرحامه يخشى من غلبة الأنانية عليه. لأن من لا تسمح له أنانيته ولا تعطيه الفرصة في أن يتواصل مع أرحامه كيف يرجى منه الخير مع الآخرين؟ فصلة الرحم هي مؤشر، وقد أثبتت التجارب الاجتماعية والتربوية أن من ينشأ في محيط يهتم بصلة الرحم تكون إنسانيته رفيعة عالية. الولد الذي ينشأ في عائلة تسود علاقاتها على أجواء طيبة، يتواصل أفراد تلك العائلة فيما بينهم، هذا تنشأ لديه نفسية ومشاعر مرهفة تجاه الآخرين في الغالب. ولكن من ينشأ في عائلة مفككة، من ينشأ في أسرة متباعدة متباغضة، في الغالب تكون نفسيته مؤهلة للعقد ومؤهلة للبغضاء وللعداء مع الآخرين. هذا ما تثبته غالب التجارب والبحوث الاجتماعية. إذن فصلة الرحم مؤشر على إنسانية الإنسان. الذي يتواصل مع رحمه هذا يعني أن إنسانيته في مستوى جيد. الذي يقطع أرحامه هذا يعني أن الأنانية مسيطرة عليه وأن إنسانيته ضعيفة. هذا أولا. الأمر الثاني من أسباب التركيز على صلة الرحم أن الإنسان إنما يبتعد عن الآخرين لوجود حساسيات واحتكاك بينه وبينهم، ردود فعل من الاحتكاكات. والإنسان مع أرحامه أكثر احتكاكا، قريب منهم، يعيش معهم، الزوج مع زوجته، الأب مع أولاده، الإخوان فيما بينهم، الأقرباء فيما بينهم، لأنهم يعيشون في محيط ضيق ومتقارب تحصل حالات من الاحتكاك، ولهذا قد تحصل ردود فعل تبدأ بالقطيعة وبالعداء. صلة الرحم تدل على استيعاب الإنسان لحالات الاحتكاك والتصادم. الإنسان الذي تكون علاقته مع زوجته، أبنائه، إخوانه، أعمامه وأقربائه تكون علاقته معهم جيدة، هذا يعني أن لديه قدرة على امتصاص حالات الاحتكاك، على امتصاص حالات الحساسية الطبيعية التي تنشأ بين الناس، بين أبناء البشر. من هنا جاء التأكيد على صلة الرحم لهذين الأمرين كما يبدو. المسألة الأخرى التي أريد الإشارة إليها أننا يجب أن نطور أساليب صلة الأرحام. مع هذه الانشغالات الكثيرة ومع التباعد الطبيعي بين أبناء المجتمع، لابد أن ننشئ أطر جديدة تتجسد من خلالها صلة الأرحام. أصبحت عندنا الآن وسائل، كمبيوتر موجود، الإنترنت موجود، الجوال موجود، ينبغي لكل واحد أن يصل رحمه ولو من خلال هذه الأجهزة المتطورة. الاتصال التليفوني، إرسال رسالة بالجوال في كل مناسبة، في كل أسبوع، ما أصبح أمرا مكلفا، ما أصبح أمرا صعبا. إرسال إيميل إلكتروني بالبريد الإلكتروني هذا أمر سهل. وأيضا من المهم جدا وجود مجالس العوائل والأسر. هذه فكرة رائدة أن كل عائلة يكون لهم مجلس، ليس فقط في المناسبات، إذا حصل زواج أو حصل عزاء يكون هناك اجتماع وقتي ظرفي موسمي، هذا وحده لا يكفي. وربما يجتمع البعض في العزاء أو في الفرح ولكن نفوسهم على بعضهم البعض وعلاقاتهم الفعلية ليست سائلة، ليست رطبة، ليست مرنة. وجود مجلس للعائلة، ووجود لجان في هذا المجلس لتفقد أفراد العائلة، من هم الفقراء في عائلتنا؟ نرصدهم. من عائلتنا يعاني من مشاكل اجتماعية؟ تتشكل لجنة لإصلاح ذات البين فيما بينهم. من يعاني من صعوبات في حياته، في دراسته، في وظيفته؟ نبتعثه للدراسة، نساعده على التأهيل للوظيفة. وجود مجالس عائلية هذا أمر مفيد، يلتقون في كل شهر مرة، في كل 3 أشهر حسب ظروفهم. أن تكون هناك جهة لجنة مرشحة، أفراد مرشحون من العائلة يديرون أمور الارتباط والتنسيق بين العائلة على فترات متوالية، في كل سنة تكون لجنة، في كل 2 سنتين حسب ما يتفقون. وجود هذه الأطر تساعدنا كثيرا على تجسيد صلة الرحم. علينا أن نهتم بصلة الرحم، فإن صلة الرحم كما ورد في الحديث تطيل في العمر وتزيد في الرزق وتدفع البلاء وتهون الحساب، وماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟ لماذا يزهد في هذه المكاسب؟ لماذا يزهد في هذه المصالح العظيمة في الدنيا والآخرة في مقابل أن يصرف شيئا من وقته ومن اهتمامه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نصل أرحامنا. اللهم وفقنا لصلة الرحم، اللهم اجعلنا ممن تطيل أعمارهم في خير، اللهم وسع لنا في أرزاقنا، اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لأن في البشر من ينزع للشر وتمتلكه إرادة العدوان، لذلك لا بد وأن يواجه بالردع. أما إذا ترك له المجال فإنه سيستمر في غيه وعدوانه، وستتسع رقعة ممارسته للشر. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على حماية الذات وعلى مواجهة العدوان، لا بل فطر كل الموجودات على ذلك. إن كل مخلوق من المخلوقات زوده الله سبحانه وتعالى بوسائل يدافع بها عن ذاته ضمن محيط عالمه الذي يعيش فيه. وإضافة إلى ذلك، فإن الله تعالى منح الإنسان عقلا يفكر به لحماية ذاته كفرد وكمجتمع وأمة، ومنحه إرادة نفسية يستطيع بها أن يصمد أمام العدوان. وأنزل الله تعالى الشرائع التي تجيز للإنسان أن يدافع عن نفسه، بل تفرض عليه ذلك وتطلب منه ذلك: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لأن ترك المعتدين ينشر الفساد في الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. من الطبيعي أن المعتدي يسعى إلى أمرين: الأمر الأول سلب الطرف الآخر، يعني سلب المعتدى عليه إرادة الدفاع والمواجهة والمقاومة. كل معتد، كل ظالم يسعى بهذا الاتجاه، يريد من الضحية أن يقبل العدوان وأن يستسلم للعدوان وأن لا يفكر في المواجهة والمقاومة. هذا أمر طبيعي، بإيقاع الهزيمة النفسية فيه وبإشعاره بأنه غير قادر على المواجهة. المعتدي يريد أن يقنع الضحية بأنك غير قادر على المواجهة، وأن لا خيار لك إلا الرضوخ والاستسلام. هذا أولا. وثانيا، يسعى لمنعه من الوصول إلى مصادر القوة. العدو لا يريد للطرف الآخر أن يمتلك القوة وأن يمتلك السلاح وأن يمتلك الأدوات التي تمكنه من الدفاع عن نفسه. هذه معادلة طبيعية، لكن الإنسان العاقل عليه أن يفشل سعي عدوه في الاتجاهين، بأن يمتلك إرادة المواجهة، يمتلك الثقة بنفسه لكي يواجه العدوان. أما إذا اقتنع بأنه لا يستطيع مواجهة العدوان فإنه سيرفع راية الاستسلام وراية الخنوع. ينبغي على الإنسان أن لا يمكن عدوه من نفسه، أن لا يفقد الثقة وإرادة المقاومة، فإن ذلك هو ما يغري العدو بالهيمنة والسيطرة عليه. وعليه ثانيا أن يسعى للتوفر على القوة التي يستطيع بها مواجهة العدو. الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين: وأعدوا لهم، وأعدوا لأعداء الدين، لأعداء الأمة، لأعداء المجتمع الإسلامي ما استطعتم من قوة. ما استطعتم، وهي كلمة عريضة. الإنسان يستطيع أشياء كثيرة إذا استخدم عقله، إذا فجر كفاءته وطاقته. ما استطعتم من قوة. من قوة أيضا شيء مفتوح، كل أدوات القوة، القوة الاقتصادية، القوة العلمية، القوة التكنولوجية، القوة الصناعية، القوة العسكرية. على الأمة أن تراكم قوتها وأن تنمي قوتها في مقابل الأعداء. ومن رباط الخيل، وهذا نموذج للقوة في ذلك العصر. لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. المسألة ليست مسألة دفاع فقط، وإنما رجع. لا تنتظروا الأعداء حتى يهاجموكم ثم تفكروا في مواجهتهم. امتلكوا القوة التي تردع العدو من التفكير في الهجوم عليكم. ترهبون، قوة ردع تكون عندكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفي تاريخنا الإسلامي، وخاصة في بداية الإسلام، كان هذا الأمر وهذه الحقيقة مجسدة. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله أيام معركة حنين بلغه أن سلاحا جديدا قد صنع في اليمن، ففورا بمجرد أن سمع قال البعض: يا رسول الله، سمعنا أنه في اليمن هناك السلاح الفلاني قد صنع وظهر. فورا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة من أصحابه من أجل أن يتحصلوا على ذلك السلاح الجديد. إرادة المقاومة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعند أصحابه، رغم قلتهم في مقابل كثرة الأعداء في ذلك الوقت، ولكن معنوياتهم كانت رفيعة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هذه المعنويات الرفيعة والاندفاع نحو التوفر على القوة هو الذي مكن الإسلام من أن يقيم مجتمعه ودولته، وأن تظهر دعوته في العالم. أمتنا الإسلامية اليوم تواجه عدوا شرسا يتمثل في هذا الكيان الصهيوني الذي زرع في وسط منطقة المسلمين وفي قلب الأمة الإسلامية. هذا الكيان الصهيوني ومن خلفه من قوى الاستكبار سعوا بهذين الاتجاهين: أولا سلب إرادة المقاومة من الأمة. أنتم لا تستطيعون أن تواجهوا إسرائيل، إسرائيل عندها قوة، إسرائيل خلفها أمريكا، إسرائيل وإسرائيل قوة لا تقهر، فأنتم لا تستطيعون المواجهة. سعوا لإقناع العرب ولإقناع المسلمين بأنهم لا يتمكنون من المواجهة، وأن المواجهة ستكلفهم، وأن الأفضل هو المفاوضات وهو السلام، مسيرة السلام والمفاوضات من أجل السلام. وقبل العرب ذلك ودخلوا المفاوضات، ومضت السنة والسنتان والعاشر والعشرون والثلاثون، وقد أيضا تمضي سنوات أو قرون إذا لم يتغير العرب ويتغير المسلمون ويرفضون هذه المعادلة التي أرادها الأعداء لهم. صنعوا هذا الوحي، إسرائيل قوة لا تقهر، إسرائيل جيش لا يواجه، إسرائيل خلفها أمريكا وأوروبا، ولا سبيل لكم لمواجهة إسرائيل. ومع الأسف الشديد اقتنعت الجهات الرسمية في الأمة، الحكومات، القيادات اقتنعت بهذا الأمر وراهنوا على سراب المفاوضات، ولكن العدو يزيد في قوته ويزيد في بطشه ويزيد في غطرسته. وإلى متى تبقى الأمة تسير خلف هذا السراب وخلف هذا الوحد؟ وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تنبري فئات من أبناء الأمة لكي تسقط هذه النظرية، ولكي تثبت للأمة وللعالم أنه يمكن مقاومة هذا الكيان ويمكن التصدي لهذا العدوان. فئة محدودة في لبنان استطاعت أن تجبر هذا العدو على الانسحاب، أن تجبره على الهزيمة، وفئة محاصرة في غزة حاصروهم، منعوا عنهم الطعام، منعوا عنهم الوقود، منعوا عنهم الدواء، دقوهم بالصواريخ، بالقاذفات، بالقنابل من الجو، من البحر، بالدبابات من البر، ولكنهم صمدوا واستطاعوا أن يفشلوا هذا العدوان. كل ذلك من أجل أن يثبت للأمة وللعالم أنه يمكن المقاومة ويمكن المواجهة، وأن إسرائيل ليست قوة لا تقهر، نحن الذين صنعنا منها هذا الغول، نحن الذين ضخمنا صورة إسرائيل في أنفسنا وأنظارنا. ويسعون لمنع المسلمين ولمنع العرب من الوصول إلى القوة، من أن يصنعوا السلاح، من أن يتقدموا تكنولوجيا، ويتحدثون علنا وبكل صراحة أنهم لا يقبلون باختلال التوازن العسكري في المنطقة. وماذا يعنون بالتوازن العسكري؟ غلبة إسرائيل، يعني لا بد وأن تكون إسرائيل هي الأقوى في المنطقة، لا يسمحون بأن جهة أخرى في المنطقة تمتلك سلاحا رادعا لإسرائيل يمنعها من أن تمارس غطرستها وهيمنتها على المنطقة. واستجاب لإرادتها الكثيرون، ولكن الواعين ولكن المؤمنين يرفضون ذلك ويصرون على أن يصلوا إلى مستوى صنع القوة وإعداد القوة وتوفير القوة. ولذا نجد إسرائيل ترعب وتقلق حينما يبرز أي مظهر من مظاهر القوة عند العرب والمسلمين، حينما تطور المقاومة في لبنان سلاحها يرعبون، حينما يطور الفلسطينيون قدراتهم العسكرية يرعبون، حينما تطلق إيران قمرا صناعيا يرعبون. لماذا؟ لأنهم يريدون لهذه المنطقة أن تكون خاضعة لهيمنتهم. أي قوة تشعر أبناء المنطقة بأنهم قادرون على المواجهة ترعبهم وتزعجهم. ومع الأسف الشديد فإن الأعداء استطاعوا أن يجعلوا بعض الأمة يعوق نمو البعض الآخر، استطاعوا أن ينشروا القلق في أوساط العرب والمسلمين من نمو قوة بعضهم. لا تحتاج أمريكا وإسرائيل إلى أن تمنع هذه القوة العربية أو الإسلامية عن بناء قوتها العسكرية، فإن في نفس المحيط هو من يعرقل بناء هذه القوة. وإلا بالله عليكم، كيف نفهم أن العالم كله يقيم مؤتمرات ويعقد تحالفات من أجل منع تسريب السلاح إلى غزة؟ أمريكا وأوروبا وإسرائيل، وتستجيب لهم دول عربية وإسلامية، يجلسون في مؤتمرات يخططون كيف نمنع وصول السلاح إلى غزة. شعب محتل، شعب من حقه شرعا وعقلا ووفق كل القوانين والأنظمة والمواثيق الدولية أن يقاوم الاحتلال، ولكنهم يمنعون وصول السلاح إليه. ومن كان يظن ومن كان يتوقع أن من العرب من يكون هو الحارس الأمين على الحدود يمنع وصول السلاح إلى هؤلاء المحاصرين؟ ولم تقتصر المسألة على منع السلاح. هذا الخبر المخجل الذي لا يليق بمصر ولا بمكانة مصر، كيف أنها تفتش قادة حماس عند عودتهم إلى غزة، وحينما تجد أن عند أحدهم بضعة ملايين من الدولارات من أجل البناء والإعمار، من أجل الناس الجياع في داخل غزة، يوقفونه ويحققون معه، يمنعون وصول الإمدادات، يمنعون وصول أسباب الحياة. لمن؟ لإخوانهم العرب المسلمين، لأبنائهم الذين تفرض عليهم إسرائيل هذا الحصار الظالم. كيف يمكن أن يستوعب الإنسان ما يجري؟ من ناحية أخرى، نجد هؤلاء الكتاب وهؤلاء المنظرين في الصحافة وفي وسائل الإعلام وهم يتحدثون عما حصل في غزة ويلقون باللائم على المقاومة وعلى حماس. ماذا حصل؟ أتحتم الفرصة؟ هدمت غزة، قتلى، شهداء، جرحى، حتى يقولوا إن المقاومة غير مجدية. يريدون إقناعنا وإقناع المقاومين وإقناع الرأي العام في الأمة أن المقاومة عبث، لأننا إذا قاومنا فستقصف إسرائيل وستقتل وستفعل وستفعل. وهل تريدون من الأمة أن تبقى رهينة هذه المخاوف إلى الأبد؟ لا بد من المقاومة لتجاوز هذه الحالة، وإلا ستبقى إسرائيل في هذا الموقع ونبقى نحن في موقعية الخضوع والاستسلام. إنها ثقافة الهزيمة، إنها ثقافة الاستسلام، يكتبها هؤلاء الصحفيون ويتحدث عنها هؤلاء الإعلاميون، وهم يخدمون بذلك السياسات الانهزامية التي تحكم معظم العالم العربي والإسلامي. إننا واثقون بأن المقاومين الشرفاء سيبطلون وسيفشلون هذا التوجه والمخطط إن شاء الله، كما حصل في لبنان، سيحصل في فلسطين، وسيحصل في أي مكان يتسلح أبناؤه بإرادة الإيمان والمواجهة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهؤلاء المجاهدين النصر والظفر، وأن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اشف جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، وفقنا لمراضيك يا رب العالمين. قبل أن نختم حديثنا نشير إلى مسألة فقهية ترتبط بصلاة الجمعة. كما تعلمون فإن صلاة الجمعة عند أكثر فقهائنا في عصر الغيبة على أساس التخيير بينها وبين الظهر. هناك من الفقهاء من يرى تعين صلاة الجمعة يوم الجمعة وأنه لا تكفي الظهر، وإنما يجب إقامة صلاة الجمعة، ولكن الأكثر يرون أنها واجبة على نحو التخيير، وأن المكلف مخير بين إقامة الجمعة أو الظهر. وهنا رأيان، بعض الفقهاء يرون أن هذا التخيير ينتهي حين تقام صلاة الجمعة، فإذا أقيمت وجبت ووجب الحضور لها. وبعض الفقهاء يرى أن التخيير مستمر حتى لو أقيمت صلاة الجمعة، فللمكلف أن يختار إقامة صلاة الظهر، لكن مع التأكيد على أفضلية صلاة الجمعة. حتى هؤلاء الفقهاء أغلب الذين يرون التخيير يرون أفضلية الجمعة، إنها شعيرة إسلامية عظيمة ينبغي المحافظة عليها والمواظبة عليها، وأن لا يختار الإنسان الذهاب إلى صلاة الجماعة مع وجود صلاة جمعة في المنطقة في حدود 11 كيلومتر، في حدود فرسخين عندما تكون صلاة الجمعة واجبة يكون الحضور لها ضمن هذه الحدود، وحينما تكون مقامة ينبغي السعي لها وينبغي حضورها، وإن كان حضور الظهر كافيا لإسقاط التكليف، لكن الفضل والثواب هو في الحضور والمواظبة على صلاة الجمعة. جعلنا الله وإياكم ممن يواظبون على أعمال الخير، وممن يحافظون على فرائض الجمعات كما نقرأ في الدعاء وما أوجب الله فيها من الطاعات. وعلينا أن نترحم على أحد إخواننا المؤمنين الذين كانوا يواظبون معنا هنا في إقامة صلاة الجمعة، الحاج صالح العسيف أبو بشير رحمة الله عليه، كان من المواظبين معكم كل أسبوع في إقامة صلاة الجمعة، ولكن الله تعالى قد اختاره إليه. إن شاء الله ثواب الجمعة يصل إليه إن شاء الله. لا تنسوه من الدعاء له بالرحمة والرضوان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.